رحمه الله هو إخبار بأن الدائم الباقي الحي بأنه الدائم الباقي الحي القيوم، كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعبر بالوجه عن الذات، وهكذا قوله: وهنا كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. وقال مجاهد والثوري، هذا يعني ما أريد، أي ما أريد به وجهه. يقول ابن كثير: ولا ينافي القول الأول، فإن يعني القول الثاني لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات ثانية وزائلة إلا ذاته سبحانه وتعالى. فإيش رأيك في هذا الكلام الأخير؟
لا شك أن القول الأول هو الأنسب والطبيعي، كل من عليها فان، ولا يصح تفسير الثاني، لأنه ستفنى الأعمال ما أصحابها، صالحة كانت أم طالحة. قوله المقصود فيها الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تذهب مع أهلها أيضا. زايد أن قوله تعالى في أول السباق: كل من عليها فان، فهو عز وجل يتحدث عن يعني الذوات والأشخاص. وعلى ذلك القول الأول هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. القول الثاني في اعتقادي يسمى في عرف الفقهاء هذا تفسير مراد وليس تفسيرا لفظيا.
نعم.
التفسير اللفظي هو الأول.
نعم. يعني مقبول هذا الكلام.
مقبول. أيوة، لكن لا على أنه تفسير الآية.
لا، هو مراد الآية.
نعم.
يعني لو قلنا في هاتين الآيتين كل شيء هذا كل إلا وجهه سبحانه وتعالى. ولا يتناول ربك بجلال الإكرام، كل ما نسبح من هاتين الآيتين صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، ونفهم منهما أيضا أن الأعمال إذا لم يورد بها وجه الله فإنها باطلة وموجودة.
لا، ما نقول نفهم من الآية، نفهم من الأقوال التي قيلت بالقول الثاني من أقوال السلف في تفسير الآية. أما تفسير الآية ما يتحمل غير المعنى الأول.
يعني ألا يمكن أن يستفاد بالآية أكثر من معنى شيخنا؟
لا، وقلت لك أنه يمكن أن يؤخذ أكثر معنى فيما لم يكن هناك قرينة تحدد أحد المعنيين.
لكن هنا في خلينا بالقول الصحيح أنه المراد الذات
الأول. نعم،
لكن يا شيخ لا قبلت تفسير الثوري ومجاهد.
قلت لك على أنه معنى صحيح.
على أنه معنى
صحيح. عليكم السلام. أهلا.
يعني لا ينكر على قريبه.
لا لا ينكر، لكن ما نراه له صلة بالآية.
قد يقال هذا من باقي المطلوب.
إيه. مرحبا، كيف حالك؟ شلونك؟ الحمد لله.
هنا استاذنا اسال الدكتور مروان، كان اعطاني اياهم.
مروان القيسي؟ هو وين الاول ولا؟
لا، في عمان. عمان.
عمان، الله يعينه.
والله الشيخ ما طلع لهم كتب الإيرابيين، يعني شيخ تفسير القرآن مجلدين، لا واحد في بعض آيات الفاتحة أو فهم الفاتحة في الجزء، والثاني في ثمان آيات فقط من سورة البقرة.
مجلد واحد.
مجلد الفاتحة.
تفسير الفاتحة أو من آيات من سورة البقرة.
نعم مجلد بالخليلي هذا. اللي هو مفتيج.
سبحان الله بس مهما دون تحركوا الفرق الضالة يشعر الإنسان أنه ما عنده من عدم
سجل الصيت غط على الإنجاز
هي نار. شوف أنت أصولهم كتبهم مراجعهم ضحلة
كلها تكرار
ما في لهم مراجع قديمة معتمدة أبدا. يعني كما يقول ابن تيمية رحمه الله في غير المناسب هي يشبه الفرق الضالة بعضهم باليهود وبعضهم النصارى. فأنا بقول هذه الفرق كلها أشبه باليهود والنصارى من حيث انقطاع سلسلة العلم بينهم. إسناد ما في عندنا شيء هذا كما هو موجود عند أهل السنة.
عجائب الأمور مسند الربيع بن حبيب.
أي هذا
سبحان الله.
هذا أستاذ أقدس كتاب عندهم أصح كتاب.
ولا ترجمة له.
شيخنا هذا الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس. هذا أبو عبيدة هذا أكثر ما يعني بحثت وجدت إنه مسند بن أبي كريمة مجهول. لكن الربيع ما وجدت يعني في الربيع في التهذيب بس ما كثيرة جدا لكن مش هو المراد
ولن تجد
كل احباب يسموها سلسلة الكتاب
في عنا ترجمة غير جابر هذا يقال انه كان إباضيا وانه رجع لكن هو
ودفع عن نفسه ذلك
وهو ثقة عند أهل السنة يعني بس الأسانيد إليه ما له قيمة عنده
إذا هذا السند غير صحيح ولا ذهب ولا سمك
أبدا وأنا ذهب ولا سمك.
شيخنا قوله تبارك وتعالى يوم الواحد القائم بعض المفسرين لم يذكر فيها شيئا وبعضهم يقول هي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت
إلى أحد. ايش هي؟ ايش هي؟ يد
الرسول فمن
نكث
انما
يكف
على نفسه.
عليك مو كيف يد الرسول؟
بعض المفسرين بقول هذه
معليش يا اخي بدي افهمك كيف يعني؟
يعني يد الرسول فوق ايديهم.
فوق ايدي مين؟
فوق ايدي من تعاهدوا من تبايعوا.
طيب هو الايه شو بتقول؟
يد الله فهو انا لساني ما انتهى شيخنا انا اعرف انه هذا باطل.
اذا
ساكمل ان شاء الله.
الله
فهل يلتفت الى احد المنهجين يعني السكوت او تفسيرها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ام يقال بها ما يقال في باقي الاسماء والصفات بيده لله طريق له سبحانه وتعالى واذا كنا امامنا فوق ايديهم قلنا هذا المعنى مما نفوضه ولا نتوسع فيه ام ان هناك شيئا اخر
جزاك الله خيرا. طبعا هو نحن على القاعدة الجواب إيجاز على القاعدة لكن أنت ظننت أنك ستأتي بشيء جديد بالنسبة لقولك أو لنقلك عن من قال أنه يد الرسول. ما شفت شيء جديد بالنسبة لمن قال يد الرسول.
هذا يعني غرض أن يسجل يعني جوابك على هذه الفقرة.
معليش يا أخي لكن أنا أريد أن أفهم الحقيقة.
تتم الفائدة. نعم
هذا مطبوع الكلام هذا؟
مطبوع؟
ها؟ أي
نعم كتفسير النسفي.
إيه تفسير النسفي يفسر يد الله يعني يد رسول الله؟
أي نعم. وهو هكذا بكل الصفات.
لا مش معقول كل الصفات.
لا يعني مش
بتقول بأول في كل الصفات معليش.
اي نعم هذا مقصودي يؤول في كل الصفات.
مفهوم. يعني الرحمن شو استوى؟ رسول الله استوى؟
لا طبعا
يؤول. سبحان الله. على كل حال أخي هنا عندنا قضية ثانية، يعني هذه الآية لا تخرج عن الآيات الحديث التي يسمونها بأنها من آيات الصفات، من آيات
المتشابهة
والأحاديث أيضا، فنحن كلها نفسرها بالمعنى المعهود في اللغة العربية مع المحافظة على التنزيه.
نعم.
يعني التنزيه بدون إيش؟ تشويه وبدون تعطيل. فيد الله فوق أيديه، هي بلا شك ربنا عز وجل إذا كان من المقطوع به في آيات كتابه وأحاديث نبيه أنه فوق المخلوقات كلها، فهو فوق المخلوقات بذاته كلها، ومن صفات ذاته يده تبارك وتعالى، فما هي أي إشكال. لكن نفوض كما قلنا أكثر من مرة لمعرفة حقيقة هذا المعنى، معنى نعرفه. يعني مثلا نقول في المشاهد في الواقع يد الإنسان غير عينه، وعينه غير أذنه، وغير يده، وإلى آخره، لكن هذه الصفات قائمة فيه. فكذلك نقول ولله المثل الأعلى، يده تبارك وتعالى غير أذنه، غير عينه، وغير يده، وغير أي صفة أطلقت وذكرت في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود من إثبات المعنى اللغوي مع عدم البحث في الكيفية، تحقيق الكيفية، يعني إثبات مغاير الصفة للأخرى حتى ما نقع في التعطيل الذي وقع فيه المؤولة. مثلا أنا قرأت قديما في كتب الفرق وغيرها وهو السميع البصير، فهنا نقول نحن السماء غير البصر، فهما صفتان لله عز وجل غير العلم مثلا، لكن لا يرد علينا كيف سمعوا كيف بصروا، لا كيف. لكن بعض المعتزلة فسروا هو السميع البصير أي عليم، هذا هو التعطيل.
نعم.
إذن أي صفة نحن نثبتها بدون أي تكييف. فهنا اليد والوجه من هذا الباب تماما. نعم.
إذا أستاذك أقول هل يفهم
ذكر شيء من المتشابه؟
يقولون كل فرح
يقولون ذكر المتشابه.
هل يسمح أن تتجاوز خدمة ضيوف زوجها؟
أن
تتجاوز خدمة ضيوف زوجها إلى مشاركتهم الطعام بحضور الزوج مع التزام الأدب؟
يعني كأنه يقول يعني المخالف.
نعم.
نحن نقول جواب على هذا لا. ومن جهة أخرى نقول لا يمكن التزام الأدب بين الجنسين مهما علوا وسموا. أما الجواب الجزمي بأننا نقول لا، لأن مثل هذا الاختلاط لم يكن معهودا في عهد السلف الصالح. طبعا نحن ذكرنا في أداب الزفاف قصة المرأة العروس اللي قامت تخدم ضيوف، لكن هذا أضيق دائرة مما جاء في السؤال. هذا النوع من الخدمة، وليس كل الذي أشار إليه السائل في سؤاله.
طيب بالنسبة لتوجيه الحديث أستاذ الذي أشرت إليه الآن المذكور في أداب الزفاف، يعني كيف يوجه هذا الحديث طبقا لما ذكرت يعني من الجواب العام، وما هو يعني إمكانية تطبيق هذه الخدمة؟
أنا قلت في آخر كلامي أنه هي تقوم تدخل جيب طعام جيب ماء لا أخري، لكن ما تجالس الرجال وتأكل معهم الطعام والشراب كما جاء في السؤال. فهو المعنى الذي تدل عليه القصة أضيق الكثير من المعنى الذي ورد في السؤال.
طيب ألا يمكن أن يقال بالنسبة للقصة أن هذا كان يعني بسبب عدم وجود من يساعدهم أو ما شابه ذلك، فكان للضرورة أو شيء من هذا؟
كل شيء يمكن أن يقال، وهذه خذوها قاعدة تستريح بها. كل شيء يمكن أن يقال من طرق الاحتمالات، لكن لا تنسوا أنه يمكن أيضا أن يقال العكس. فإذا نحن لا نتكلم، لا نطرق الاحتمالات على النصوص الواضحة إلا إذا كان هناك نص. عليكم السلام. واضح. وعليكم السلام. نص واضح يخالف حادثة معينة. آلا أردتي؟
نعم واضح.
هذا هو.
جزاك الله خير.
وإياك.
تأكل الطعام وتخرج لا تجلس.
أي نعم لا تخالطه. يعني قضية نفر من المخالطة التي جاءت السؤال.
ربما جلس بتوقف قليل مثلا ترتب الكاسات أو كذا. ربما
لا، هذا قد يكون قبل حضورهم، إنما كما قلت آنفا أنها تدخل وتخرج لخدمة الضيوف، أما أن تآكلهم أن تشاربهم فلا.
قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، السؤال هل نثبت منها صفة القرب لله سبحانه وتعالى؟
طبعا هذا ثابت.
المعنى حديث أقرب ما يكون، طبعا المعنى حديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، هو نفس المعنى؟
لا، هذا قرب من العبد إلى الرب.
نعم.
أي نعم.
وذاك قرب الله من العبد. طيب ما هو معنى هذا القرب شيخنا؟ ما معنى هذا القرب؟
رجعنا للموضوع، كيف معنى؟ المعنى واضح، لكن تكييفه.
يعني لو قال قائل هذه الآية وهذا الحديث، الآية تختلف عن الحديث بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتقرب من العبد، والحديث أن العبد يتقرب من الله، لكن ما المعنى في هذا الحديث وهذه الآية هو أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده إذا دعاه فهو بذلك قريب منه، هل هذا يصح في الآية والحديث؟
إذا كان المقصود بهذا التفسير للآية تفسير القرب بالاستجابة،
نعم،
فأنا أقول لا يكفي هذا، هذا جزء من التفسير.
نعم.
يعني ذاك القرب الإلهي يستلزم الاستجابة، لكن ليس هو كل شيء.
إذا كما الصفات تثبت القرب الذي يليقه.
نعم.
ما هي الأسباب التي تجيز هجر المسلم؟ وإذا جاز فما هي حدوده من حيث الهجر والقطيعة ومن حيث المدة؟
أعيد علي السؤال.
ما هي الأسباب التي تجيز هجر المسلم؟ وإذا جاز فما هي حدوده من حيث
خليكوا واحد واحد حتى ما نتابع أنفسنا بحظ الأسئلة. الأسباب التي تجيز هجر المسلم، نعم، هي بلا شك إصرار المسلم على مواقع المحرمات التي يعلم أنها محرمة في الإسلام، فإذا أصر على ذلك جاز هجره ومقاطعته. السؤال الثاني، الشق الثاني من السؤال،
أذيل على نفسي الشق الأول أقول يعني هجر البدع أصحاب البدع من هذا الباب أيضا
من هذا الباب، بس هذا يتطلب بيانا كما أطلعت فارفا
أنه يعلم.
أيوة
نعم
هنا.
فما هي حدوده من حيث الهجر والقطيعة والمدة؟
الحدود واضح بأنه إذا استمر الفاسق الفاجر المصر على عصيانه لربه استمر هجرانه ومقاطعته حتى يتوب إلى الله عز وجل، فإن تاب تبنا وعدنا إلى المواصلة كما يأمرنا ربنا تبارك وتعالى. المدة إذن هي في يد المقاطع، فهو في يده أن يطيلها وفي يده أن يقصرها. نعم خلاص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي سبحانه وتعالى: من أتاني شركيك ورولة نفس الشيء
تبقى ما نقص فيها.
نعم وكذلك من تقرب إلي شبه أن تقربت إليه ذراعا.
نعم
كذلك. طيب شيخنا، ما في هنا هل يوجد مانع أن يقول تقرب بالطاعة فتقرب الله لهم المغفرة والرحمة ورفع الدرجات وكذا؟
هاي مثل هذيك. أيوة هاي مثل هذيك.
هذا جزء من المعنى
وليس
هو المعنى التام. شيخ الإسلام أستاذنا كلمة في هذا بيقول: قرب الشيء من الشيء الآخر المقابل له يقتضي قرب الآخر منه.
أي نعم أي نعم.
هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي سأل عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار أعني على نفسك بكثرة السجود علاقة في مسألة القرب أو ترابط؟
أي قرب؟
قرب الذي في حديث أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد.
أيوه.
يعني بمعنى إذا سجد يكون قريب من الله سبحانه وتعالى وبالتالي يستجيب الله له.
هذا طبعا ضمني موجود، هذا المعنى
موجود،
لكن هو المقصود أي هذا كله يشبه بعض البعض. يعني هو المقصود كما قلت مرارا وتكرارا في بحث التوسل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم من حكمته أن الإنسان حينما يطلب منه شيئا كالدعاء مثلا لا يجعله يتواكل عليه، وإنما يجعله بالطاعة فيقول: لو لك ذلك ولكن أني على ذلك بكثرة السجود. يعني لا تتواكل على ما أتعهد لك به، لكن أعني على أن تحصل على ما تريد بكثرة العبادة والسجود لله عز وجل. فكون بقى قريب من الله هذا جاء ضمنا، مش هذا المقصود. المقصود هو أن لا يتواكل على وعد الرسول إياه، وإنما يكون معينا له على تحقيق طلبته بالإكثار من طاعته لربه وبخاصة السجود له.
الرجبية هل ثبت أنها منسوخة؟
والله كأني أذكر في بعض كتبي ذهبت إلى أنه لا ناسخ. نعم، إنما النسخ هو اعتقاد التقرب إلى الله بخصوص الذبح في هذا الشهر هذا، أما مجرد الذبح في هذا الشهر ما في مانع منه.
طيب إذا كان ذلك كذلك فهل هذا يعني يعد لأنه في حديث على أهل كل بيت شعب في كل رجب.
نعم يرحمك الله. ما يحضرني الآن جواب عن هذا. الحديث هذا جاي فيه الأضحية مع الرجبية.
والله ما أذكر الآن.
طيب تذكر أنه صحيح؟
هذا الذي قائم في ذهني.
ما يحضرني الجواب الآن. كيف؟
الحديثنا
يا بسم الله.
الله يهديك.
لا. اللهم اهدي جميعا. بسم الله.
شيخنا هذا السؤال سألتك أمس بعد العشاء.
وهو
ما هو الممنوع للمرأة التي مات عنها زوجها؟ رغم في حديث عن المعطية قالت كنا منها أن حد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نتحد ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب
إلا
ثوب عصب فقد رخص لنا عند الطهر إذا اختثرت إحدانا من محيضها في نبذة من بلسك أطفال فكنا ننهى عن اتباع الجنائز. وبذكر في الشرح القط والأطفال نوعان معروفان من البخور وليس من مقصود الصيد ورخص فيه المغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب. أجبت نفسي
خلاص.
يعني في هالأيام هذه ما بعرف ممكن الواحد يعني يعمل شيء يسد عن البخور يكون جائز
مش معروف يوم
مش معروف.
فأنا يخطر على بالي الشيء لا يعني ألا يقال أن لمسألة النية في هذه القضية يعني دور كبير. فواحدة مثلا ما وجدت شيء إلا مثلا بعض أنواع العذور أرادت تذهب لتذهب بها رائحة هذا الشيء مثلا فبالتالي يعني هي لم تتطيب ولكن تذهب الرائحة. هل يقال هذا؟
لا يقال على الإطلاق. فيما بجوز تكون الرائحة قوية بحيث إذا مشت فيها تفوه الرائحة.
فلا يجوز حينئذ.
ولا يكون كذلك.
يعني إذا كان أضيق شوي ممكن.
لازم نلاحظ التأثير الذي يذكر في ذلك البخور. فقد تطيب به بطيب أخف مما ذكرنا. لكن لا يؤثر على التغيير.
نعم. ما فائدته؟
ما له فائدة.
هل هناك حد أدنى لعمر الأضحية لا تجوز دونه؟
اعتقادي أنه ينبغي أن لا يكون دون الشهر السادس لأنه أقل ما قيل وقيل لأنه ينبغي أن يكون ثانيا في داخل السنة الثانية على أنه هذا لغة قيل في اللغة هكذا وهكذا لكن توفيق الفقه يقرب الموضوع فيقول إذا كانت الأضحية في السنة السادسة، لكن ملحمي وسميني بحيث إلى نظر ناظر إليها ظن أنها بنت سنة، بنت سنة. فحينئذ يضحى بها، لكن أقل من 6 شهور ما دام ليس هناك خول فلا يجوز، خلاف العقيقة فليس لها مثل هذا الشرط.
العقيقة يجوز أي شيء طوله كان صغيرا.
شيخ بخصوص الأضحية، طب الآن ممكن موجود طبعا في
القول بالنسبة للعقيقة أنه يجوز دون ولو كان دون الشهر السادس، أنني بحاجة إلى أن أعلم من أهل اللغة هل يفهمون من كلمة الشهر ولو كانت صغيرة؟ فإن كان يفهم ذلك فأنا عندما قلت آنفا، أما إذا كانت كلمة الشهر لا تعطي إلا سنا معينا هو مثلا 6 شهور فصاعدا، حينئذ ينبغي أن نتقيد بهذا المعنى. لكني حقيقة ما وجدت مع بحثي في حدود طاقتي واستطاعتي في كتب اللي تداولتها يدي ما يفسر لي هذه النقطة.
هل عندكم بخصوص الأضحية شيخنا؟ طيب الآن موجود طبعا من بعض المسؤولين طبعا عن المواشي أنهم يعطوا مواد وهرمونات إلى هذه حتى تكبر، طيب لو كان مثلا شكلها أكثر من 6 شهور وهي عمرها أقل،
أقل من
6 شهور؟
لا وقلنا لا.
طب هو مش عارفين احنا يا شيخنا، اما شكلها ونظرتنا الى
انت عم تبصر اذا كذا.
نعم
جواب عن حسب شوار. اسمح لي شوي نشوف هو شو بيعني. انت عارف انها دون 6 شهور؟ لا
انا لا اعرف.
فاذا شو بتعرف
شكلها طبعا؟
نحن حكينا انفا اللي بيشوفها بيقول هي عمرها 6 شهور فصاعدا، وربما بيوصلها للسنة لأن ملحمين مشحمين.
نعم.
لكن إذا كان يعلم أنها دون 6 شهور فلا يجوز.
كانوا بتعلكم تشعر.
نعم.
بس هذا شيخنا
بالنسبة للأضحية 6 أشهر ما فيش دليل.
ما في دليل، لغة يقولون هكذا.
أضحية.
أي نعم عن أضحية.
أضحية.
أي نعم عن أضحية.
مش يعني
اللغة
تقول
مشاكل الحياة؟ لا تقول جذعة.
جذعة. نعم. جذعة نعم.
ثانية وفي.
أي نعم.
أسمع حدا.
هل عندكم ملاحظات على متن الطحاوية غير اسم الله القديم؟
طبعا إيمان لا يزيد ولا ينقص. وقضية اسم الله القديم نحن ما نستنكره.
يعني لكن تفصيل فيه معروف
في القرآن، لكن قول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا خطأ.
كذلك مسألة الحدود والجهات والأحكام مش عارف إيش، هذه يعني الشيء اللي بذكره هو لما تعالى الله عن الحدود والأحكام والجهات لا بد من التفصيل فيه.
صحيح. بسم الله
من حفظ على الصلوات كذا ومن لم يحفظ يخشى هارون وهامان وقارون وهامان.
اي نعم.
فالحديث كذلك كنت ضعف واظن ان علته كانت في سبيل الله الصلاه.
اي نعم.
لكن منذ استاذ كل وثقه يعقوب بن سفيان في الثوره.
اي نعم.
كيف العمل الان في هذا الحديث؟ هل يعني بحثهم ولا
طبعا بحثنا ما وجدنا غير هذا التوثيق. لكن أنا ألاحظ يعني في طريق إلحاقي بابن حبان وابن خزيمة يضاف إلى هذا أنه الحافظ الذهبي يصفه بأن له مناكير، فهذا يعني بنافي إطلاق التوثيق في حقه. هذا يستنتج مما يستنتج من هذا وذاك أنه توثيقه من الفسوي ما ينبغي أن يأخذ هكذا على إطلاقه. هنا
من عجائب الأمور ما زلت الفسوي يوثق صاحب حديث كل أمر ديلال.
أيوة عبد الرحمن بن قرة.
قرة
بن عبد الرحمن. قرة
عبد الرحمن
الحلوي.
إيه. يوثقه أيضا.
فما أقول لك يعني بعض المترجمين مروا معي أجد الفسوي يوثقه دون آخرين. يعني فهو في طريق ترشيحه لحشره في جملة المستاهلين.
في حديث السادة من حديث الأضحية كان فيه أيضا عيسى فكنت مضعف وانت فصححت الحديث وحسنته لتوثيق يعقوب بن سفيان. فيبدو انه يعني من باب انه يعني له ما يشهد له او على العموم او
بده يكون يعني قلت يعني في نهايه كلام
الاطلاق.
ايوه
نعم مساله الاطلاق يعني انه لا ينظر له باطلاق.
بعدين الحديث عيسى كانه في نكاره في المعنى كمان على من جملة الأسباب اللي تجعلنا ما نأخذ توثيقه على إطلاقه.
نعم.
لأنه أنت بتعرف الرجل الثقة المعروف الثقة والذي لا يتردد الباحث في توثيقه.
نعم.
نجد الحفاظ أحيانا يضعفونه حديثه بما يرون من شذوذ في المعنى مخالف لقاعدة
حتى أحيانا لغرابة.
الحقيقة أنه علم الحديث علم دقيق جدا، ما هو كما يظن كثير من الناشئين اليوم أنه مثل عمليات حسابية، ليس الأمر كذلك أبدا. ولأمر ما بتصور كلما عشت دارا في هذا العلم بتصور سبب انصراف العلماء عن هذا العلم دون العلوم الإسلامية الأخرى، دون العلوم الأخرى، هو كونه صعب وعر. يعني أنا يعني كما ترون يعني هي عشت نصف قرن من الزمان في هذا العلم وكل كم يوم بتراجع عن شيء، كل كم يوم بتراجع عن شيء، شيء صعب جدا.
سنوات هنا ممكن أن يكون
الإنسان
فقيه،
سنوات ممكن
يكون.
الله أكبر.
في أكثر من جلسة استأذنا في السنة الأخيرة للرياض كان يثار بعض مواضع حديث يعني في أبحاث حديثية وكذا. كنت أقول لكثير من الإخوة إنه علم الحديث لي يعني أو قواعد المصطلح ليست قواعد جامدة والله واحد زائد واحد يساوي اثنين. لا بد يعني له يعني المحدث وكذا له نظرة في هذه الأمور.
لا شك، والإنسان يجد إشارات قوية من أئمة هذا الفن لهذا المعنى غير المسطور، لهذا المعنى غير المسطور. يعني هذا مو مسجل المعنى اللي نحكي نحن ما بتلاقيه في المصطلح، لكن تجد كلمات يفهمها الذي عانى هذا العلم.
إنه إذا سألته عن علة الحديث لا يدري أن يجيبك كالصائغ أو كاللغة.
وهذا الذي قصدت أنا ابن المديني. قالوا له كيف تعرف الحديث صحيح من الزائف؟ قال مثل الصائغ كيف يعرف الدينار المزيف من الصاغ. فند العلم يعني علم ناشئ عن ممارسة مع الزمن ليس فقط قواعد.
والزمن وجلد وصبر.
هذا هو
يجد الرعاة الغنم شيخنا بيعمل هيك بيسحب غنم بحلبة بيقوله كانت غنمة تحلبها من وجهها.
اه
غنم
صحيح
شوف الغنم من وجهها وحلبها
كل شيء بالممارسة.
يسأل بعض الناس فيقول ماذا ينصح الشيخ حفظه الله طالب العلم في بداية طلبه؟ هل يحثه على حفظ وإتقان القرآن الكريم أم على معرفة السنن والبدع وطلب العلم الشرعي وصحة الأحاديث وضعفها؟ وما هو الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، معرفة القرآن أم الحديث يعني في بداية طلبهم؟
من هذا السؤال يتكرر عن كثير من الشباب. لا يمكن إعطاء جواب موحد أو جامد لكل الشباب. هذا السؤال مثلا أنا أقول له إن كنت أوتيت حفظا يساعدك على أن تحفظ القرآن فينبغي أن تحفظ القرآن، لكن من حيث معرفتنا بواقع الناس هل كل الناس يعطون حفظا سمحا عندما استطاع للحفظ بسرعة وضبط هذا الحفظ وإبقاؤه في أذانهم أمدا طويلة؟ أنا في ظني أن هذا شيء نادر نادر جدا. فإذا كان السائل يشعر بنفسه أنه أوتي حافظة قوية فليعنى بحفظ القرآن، ولا ينبغي أن تكون عنايته هذه مجرد حفظ، بل عليه أن يدرس القرآن على شيخ عالم مقري مجود، فيحضر عنده شهورا وربما سنين حتى يتقن قراءة القرآن كما ينبغي. وفي هذا الأثناء إذا شغل نفسه بحفظ القرآن أو يكون نور على نور. أما أن يحفظ فقط للحفظ ثم هو إذا تلا لا يحسن تلاوة القرآن كما أنزل، فهذا الحفظ يكون وبالا عليه. فإذا حفظ القرآن الذي ننشده ونعنيه هو أن يحفظ كما أنزله الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا أن يقرأ هذا الطالب يختم القرآن على عالم مقري جيد. وبهذه المناسبة سئلت في الأمس القريب سؤالا من أحدهم يستشيرني ويستنصحني أنه هو شغلته ما يعجبته، وقد دعاه بعضهم لتدريس في السعودية. قلت له تدرس ماذا؟ قال قرآن. قلت مستغربا لأني ما أعرف ذلك عنه شخصيا، قلت أنت تقرأ القرآن جيدا؟ قال نعم. قلت يعني أنت مجاهد؟ قال نعم. قلت له من مين؟ قال من وزارة الأوقاف. قلت قلت له إجازة وزارة الأوقاف لا قيمة لها في هذا الزمان، وإذا كنت لا تصدق تعال صلي عندنا المغرب والعشاء واسمع قراءة المجاز من الأوقاف. أكثر أئمة مساجد لا يسمعون تلاوة القرآن. لذلك ما نستطيع أن نحدد الطريق لكل طالب علم، لكن أقول كلاما موجزا، إن كان لا يحسن لا يستطيع الحفظ، لأنه في ناس حافظتم جاف يعني ما عنده القدرة لا للحفظ ولا لإثبات مع الزمن، فحينئذ ينشغل بالعلم بالفقه بالعلوم التي لابد له منها لتساعده على فهم ما يقرأ قراءة عظيمة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس هناك خطة معينة توضع لكل طالب.
الغزالي استاذ،
نعم
الغزالي في علم الدين يعني يتكلم عن قضية الخوف والرجاء، فبالأخير بيقول أيهما يقدم في إعطائه للناس، الخوف أو الرجاء؟ فبضرب مثلا بيقول لا نستطيع أن نقدم شيئا على الآخر إذ هما بالنسبة للإنسان كالماء والخبز، فمن استغنى عن الماء نقدم يعني له خبزا، ومن استغنى عن الخبز نقدم له ماء. لعل هذا يعني يكون قريب
تعديل. اي نعم
شيخنا، وهنا نحكي على شيء، بعض الإخوة يظنون ان الشيخ ناصر يعني لا يحث الناس على يعني حفظ القرآن، يعني بمعنى انه لا يذكر الناس بهذا، حتى بعضهم ما في عنده شيء مكتبخ مع انه طالب علم، فبعض الاخوه بيستغرب يقولوا ليش هذا مكتبتك ما فيها روى الغليل ما فيها كذا، يقول ان الشيخ ما بي يعني يوصي بحفظ القران.
لا حول ولا قوه، اللهم اهدنا فيمن هديت. يعني هب ان الشيخ كذلك وهو ليس كذلك، لكن هل هذا معناه هو يحرم حاله من علم؟ يعني إن كان يؤمن بهذا العلم ما ندري ماذا نقول. سبحان الله، يعني أخلاق عجيبة. إذا رأينا رجلا نحويا ما يوم ذكر حديث يحض الناس على تلاوة القرآن أو على حديث الرسول عليه السلام، ما نستفيد من علم في النحو؟
ما ينبغي.
طيب غيره،
هل يعد الدين ظاهر المرأة يجب أن لا تسهر؟
هل يعد الذهب؟
أي نعم.
طبعا يجب أن لا تظهر إلا ما ظهر بدون قصد منها.
أحيانا طبعا على الخلاف
لا هو قد يكون انت ماذا لا تذكر الخلاف، اذكر اشياء الفضة مش داخل القضية، اشياء الفضة هي زيني ما بيجوز الظهرة الا ما ظهرة.
وهذا ليس بالكف، هذا في الساعد أو
في
الساعد
وليس
بالكف. معلوم. الساعة السخنة
تكون ساعة ذهبية وصغيرة على إيد بيضة.
يا عيني يا عيني.
مو زينة هو لأنها جميلة لأنها على مزاد على الكفين.
يعني على الذراع يعني.
أي نعم.
إيه هذا هو
الكلام اللي بعض المؤلف كتاب في وضع اليدين، طبعا هم يعني يثبتون يقول ما حس الألباني على تصحيح الأحاديث وبذل الجهد فيها إلا أنه تكلف ظاهرا في تصحيح أحاديث وضع اليدين على الصدر، تركته جديد
كيف الجملة الأولى؟
مع حرص الألباني.
مع حرص الألباني.
أي نعم، يعني على تصحيح الحديث. إلا أنه تكلف تكلفا ظاهرا في تصحيح الحديث وضع اليدين على الصدر.
اه. هو يقول بالصدر.
أي نعم، بالإسماء.
طيب ليش خصص الوضع الصدر؟
وما عنده وضع نهائيا.
ولهذا سألنا هذا السؤال. هذا الكلام إذا كنت حافظا كما تنقل حرفيا، هذا الكلام يحسن أن يصدر ممن يقول بالوضع ولا يقول بالصدر. حرفيه
إذا فلنرفع لفظ الصدر لعلها زيادة شاذة. جزاكم الله خير.
يا أحسن تتهم حالك ما تتهم غيرك. لأنه مشان هيك الإنسان لازم يكون دقيق النظر. هذا الإنسان اللي بيقول الكلام اللي قلته آنفا،
نعم،
يعني بتصوره أنه يكون مكابر، خاصة إذا كان كما يقال من أهل السنة. حديث الوضع بصورة عامة موجود في صحيح البخاري. إيش معنى التكلف الألباني بالوضع على الصدر وهو لا يقول بالوضع مطلقا؟
نعم.
وهو ثابت في صحيح البخاري وثابت في صحيح مسلم. لذلك تستبعد أن يقال مثل هذا القول من إنسان. لكن الآن بستدرك أنا وأقول، هل هذا القائل من أهل السنة كالمالكية مثلا ولا زيد الزيدي ولا إباضي؟
إباضي.
إباضي. إذا مش معقول يقول صدر تكلم.
نعم.
هو لو قال هذا قد يعني يلتمس له نوع عذر. لأن الحديث يعني
ما شك ليست يعني
ليست بذات قوة يعني واضحة
في قوة الإثبات الوضع مطلقا.
نعم صحيح،
هذا ما شك.
نعم
صحيح. وين قال هذا؟
كتاب جديد وصلني بأخونا
أيمن. ايوه لنفس هذا
النظير.
طيب
هو لعله اعلمه سديدي هذا.
اي نعم.
سمعت انه تحدى الشيخ ابن باز طلب منه مناظره امام الكعبه والمباهله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لا شيخنا انا عندي سؤال بالنسبه لهذا
الرجل. عفوا قبل السؤال. شو بيحتجوا اني على الصدر؟
يعني ربما الأحاديث.
طيب شو عندك سؤال
بالنسبة لهذا الشيخ عبد الله الخليجي؟
نعم.
أم هذا ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى وقيامه وينفي هذه الأشياء، وهو يعني يطالب الناس بالمجالسة والمناظرة والبحث؟
أي نعم.
فألا يقال في هذا الرجل يعني اجتهد بدل وسعه وأخطأ؟
حلو لو إجاب ربنا يعلم انه بذل جهده ولا لا. والا مجرد اشهاره كما يبدو من كلامك انه هو مستعد للمجالسة للبحث في هذا الموضوع، هذا لا يعني انه اجتهد واضاف جهده. لانه المسألة هذه وغيرها مبحوثة في كتب العلماء بحثا لا تدع مجالا لاحد ان يرتاح، لكن هن الظاهر بسبب انحرافهم الجذري عن الخط المستقيم هذه الأحاديث التي تواترت في كتب السنة، فمعنى ذلك أنه لا يرفعون إليها رأسا. وين الاجتهاد؟ الاجتهاد هو ليعرف أنه يترى أحاديث صحيح البخاري أصح من مسند الربيع؟ ولا فكر هذا التفكير ولا في المنام. يعني أنا أشتهي لو كان رجل يعني من عامة الناس وليس له ذاك المركز الذي بيجعل أي إنسان إلا ما سمى الله يرفع رأسه. أنه نزول الاجتماع يعني شو بيسموه اجتماع شعبي، لا لا أخوي، اجتماع أخوي للدراسة تدارس التجادل في الموضوع. نعم ما بتصور
إذا ما من عندك موافقة يعني خاصة.
أي نعم
والله هذا طيب،
بس ما يجي يقول تعال عندي.
نعم لا
ما أنا السلطان.
هو قال هذا، قال وين ما بده.
أي إذا كان وين ما بده.
نعم.
قال له
مستر السلطان قبوس.
نعم.
لا سمعته.
أي نعم.
ما علمناها.
هذا يعني اللي أشياء من المجلدات.
شيخ ممكن يعني حاول الاتصال فيه.
هذا يعني الآن استعلان الشيخ هذا خلاص نبلغه إياه إن شاء الله بطريقة أو بأخرى.
أي نعم.
أنا هو كان طلب من الشيخ عبد العزيز، بس الشيخ ما وافق، خاصة أمام الكعبة وأمام الناس هذا الدعاء وكذا ما وافق. فهو يدندن حول هذا القضية. الآن الشيخ من باز، الشيخ من باز ما وافق.
هذا يعني هذا الطلب يعني أنا بشعرني إنه رجل أهوج يعني ما هو سليم المنطق. هذا يشبه تماما، كنت ذكرت لكم مرة قصة عبد الله الحبشي.
نعم صحيح.
لما فاجأني بمجيئه في درس لي أسبوعي كان في دور بعض أخواننا، ويومئذ كانت النوبة في دار أخونا عبد الرحمن الباني، فجاء هو ومعه الشيخ عبد القادر الشيخ شعيب الأرنوطيين، وجلس صامتا حتى انتهى الدرس. ومن التوقيقات اللي هي انه كان الدرس ضرب على الأشعرية، هو فيما علمنا فيما بعد انه شافعي أشعري، بيقدم لي ورقة صغيرة وقل لي انا اجيت هذا البلد منذ عهد قريب وعلمت انك تنكر صلاة رسول بعد الأذان وانك بتقول كل بضع ضلالة، وذكر مسألة ثالثة مع الأفكار الآن. قال فأنا أدعوك للمناظرة يوم الجمعة في مسجد بن أمية بعد صلاة الجمعة. أنا قلت في نفسي هذا رجل إما أحمق وإما أنه طيب القلب لعب به، وتبين لي فيما بعد أنه الثاني كان سيئا. فأنا كلمته بكل بساطة، قلت له يا شيخ أنت ما اجتمعت معي ولا جلست مع بعض حتى يعني كل واحد يطرح ما عنده ونشوف أنفسنا هل نحن بعيدين جدا بعضنا عن بعض فنعلن على الناس المناقشة علنا، ولا ممكن نتقارب على الأقل إذا اتفقنا على أي شيء. فاستجاب فعلا لاجتماع خاص، وهذا أشعرني بأنه موحى به من غيره يعني من أن يحدون شخص يظن يصوروه أنه يأخذ بثأره من الشيخ الألباني، لكن يتصور الموضوع. وفعلا كأن اللقاء فيما بعد في داري أنا، جلسة تنتين ثلاثة أظن لا أكثر مع أصحاب. ثاني يوم شوفوا في مسجد مكتب الظاهرية بعد السلام عليكم هذه قال هناك. وين هناك؟ في الدرس يعني بدوي. قلنا احنا مو على هذا التفاهم، بدنا نكمل المشوار. وفعلا اجي على الدرس واثار نقطة من النقاط التي كنا تناقشنا فيها، لأني أنا كنت اقترحت وهذا ما سأفعله مع غيري، أنه نبحث نقاط أصولية لجلع عمد وقواعد ندندن حولها، فإذا اختلفنا فيها أو في بعضها فنحن في غيرها أشد اختلافا، وما في فائدة من البحث في الفروع والاتفاق على الأصول. فكان من جملة النقاط اللي أنا اقترحتها من يصير البحث قضية الإجماع، لأني أعلم أنهم بيحتاجوا بالإجماع. احتجاج جاهلي بالمرة بيقول لك أجمع المسلمون على أنه زيادة بعض الأذان سنة حسنة. طيب شو تعريف الإجماع؟ حطيناها في القائمة. يوم اجتمعنا ذكرنا أنه في أقوال كثيرة في الإجماع الذي هو حجة، فأنا اخترت الإجماع اللي بيقوله ابن حزم اللي لا يمكن رده وهو ما علم من الدين الضرورة. في إجماع ثاني، إجماع وهذا يعني إجماع أمة محمد كلهم عامة وخاصة. الإجماع الثاني إجماع علماء المسلمين، فخرج من ذلك عامة المسلمين. وأقوال بقى كثيرة اللي بيقول علماء المدينة علماء الكوفة وإلى آخره. رجعني في الدرس يثير الموضوع وقال لي أنت قلت كذا، وقال له لا ما قلت كيف، أنا قلت إجماع الأمة كلها يعني. وين الأوراق اللي مسجلين؟ قال ما جبتها. طيب الأول أنت مجيئك إلى هنا على غير اتفاق، ثم إذ قد جئتها فلازم كان تستحضر الأوراق وهكذا. لذلك هذول الجماعة الفرق الضالة كلها هي ما يحسن الدخول في مسائل فرعية. هو مثلا النظر إلى وجه الله الكريم ما هي فرعية، لكن هو أصل، لكن الأصل متفرع من أصل أساسي. هذا الأصل يجب أن يبحث فيه وأمثاله يعني. وعلى هذا فإذا أمكن يعني لقاء تناصح وأخوي مع الرجل هذا وبدون إعلان على مدى من الناس من كل من الفريقين، لأن هذا بيصير سبب إثارة حجازات في الأصول. حينئذ عسى أن يحصل خير.
أستاذنا الآن في كلامك في النقطة الأخيرة هذه قلت الفرق الضالة يعني مع أمثال هؤلاء الفرق الضالة وكذا، فأنا ذكر السؤال هنا يعني كنت أعرض عن أن أسألك إياه له علما مسبقا يعني، وهذا مترتب على ذلك السؤال. فهذا السؤال أنا أقوله، قلتم إنه لا يجوز تضليل أتباع الفرق الإسلامية كالمعتزلة والأشاعرة والشيعة فضلا عن تكفيرهم، فما هو الدليل على ذلك ومتى يكفر هؤلاء؟
لا أنا ما أقول هذا الكلام، أنا أقول لا نكفرهم، أما أن نضللهم فكل من ضل سواء السبيل فهو ضال شيء لا ما بينه. فأنا أقول فرق الضل طبعا، لأن الفرق الناجية هي واحدة بنص الحديث المعروف، لكننا نتورع عن مبادرة إلى تكفير أولا بهيك بالتكفير الجماعي بالكوم كما يقولون أن الفرقة الفلانية كافرة، وقد يكون فيهم أشخاص مثلا يريدون يعني معرفة الحق لكن لا سبيل له إليهم. فنحن ما ننكر أن نقول إنهم من الفرق الضالة، لكننا لا نكفرهم، فنفرق بين التضليل وبين التكفير، وليس كما قال السائل ونسب إلينا أو إلى غيرنا ما أدري. فإن كان يعنينا فنحن لا نقول بأننا لا نضل، وإلا صارت قضية فلتانية لا حدود لها. نحن نضل كل من حاد عن الكتاب والسنة حتى ممن ينتمي إلى السنة، لكننا لا نكفر. هذا هو